أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عالم كل سريرة ومحصي كل صغيرة وكبيرة، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآله كما هديتنا به، واستجب دعوته، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، واسلك بنا سبيله، وتوفنا على ملته. عباد الله، اتقوا الله واشكروا نعمه عليكم، واحذروا كفران نعمته. فإن الله تعالى يقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. خلق الله تعالى الكون والحياة بنظام متقن بديع، كما يقول تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وطلب الله تعالى من الإنسان وأمر الإنسان بعد أن سخر له الكون وما فيه من ثروات وإمكانات أن يحافظ على سلامة هذه البيئة التي خلقها الله تعالى له وأعدها بهذا الشكل المتقن البديع. وهذا يشبه أن إنسانا يوفر لآخر مكانا مرتبا مهيئا، ثم يطلب إليه: حافظ على نظافة المكان، حافظ على ترتيب المكان. بالطبع فإن هذه الوصية هي في صالح هذا المستفيد، لأنه إذا حافظ على المكان نظيفا أنيقا سليما وهو يعيش فيه هو سيستفيد. كذلك فإن الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يحافظ على سلامة البيئة وعلى الوضع السليم في الطبيعة والحياة التي يعيش فيها. لماذا؟ من أجل الله؟ كلا، من أجل الإنسان نفسه. ولذلك يقول تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. الله تعالى خلق لك كونا، حياة، بيئة صالحة فيها كل المقومات التي تفيدك لبناء حياة سليمة قويمة، فحافظ على هذه الحياة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم، هذا من مصلحتكم أنتم، لأنكم أنتم ستعيشون في هذه الأرض، ستعيشون في هذه الحياة، في رحاب هذه البيئة، إن كنتم مؤمنين. وهنا نستفيد أن الإيمان يستلزم ويستدعي الحفاظ على صلاح البيئة وعلى حماية البيئة وسلامتها، هذا من مظاهر الإيمان. بالطبع الفساد له معنى أشمل، في الغالب يفهم المعنى التقليدي: لا تفسدوا في الأرض، يعني لا تفعلوا المفسدات المحرمات. لكن المعنى معنى أشمل، كل شيء يضر بالحياة هو فساد في الأرض. فالله سبحانه وتعالى يقول:
إن من مظاهر إيمانكم ومن انعكاسات إيمانكم أن تحافظوا على سلامة البيئة التي تعيشون فيها. الإنسان بجشعه وسوء تصرفه يحدث في البيئة أضراراً فادحة تنعكس آثارها عليه على حياته هو. في هذا العصر أصبحت الصورة واضحة جلية، مع هذا التطور العلمي ومع هذا التوسع والتصاعد الهائل في الإنتاج الصناعي في مختلف المجالات، ظهرت أمام الإنسان أخطار تلوث البيئة وإفساد البيئة. ولذلك أصبحت هناك قوانين دولية واتفاقيات دولية حول سلامة البيئة، مثل اتفاقية المناخ التي انسحبت منها أمريكا أخيراً، مؤتمرات تعقد من أجل سلامة البيئة، من أجل حماية المناخ، وأيضاً شعوب الحية عندها أنشطة، منظمات، مؤسسات مدنية أهلية من أجل الدفاع عن سلامة البيئة. أي تصرف، أي قانون، أي إجراء يضر بالبيئة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى العالمي، تتحرك تلك الشعوب، تبدي رفضها، استنكارها، تضغط من أجل محاربة تلك الحالة. وتسمعون في الأخبار كيف أن عندهم يعني اجتماعات ومظاهرات كبيرة للاحتجاج على عدم الاهتمام بسلامة البيئة وحماية البيئة. الحديث حول البيئة وسلامة البيئة حديث واسع وفيه أبعاد مختلفة، سنقتصر على نقطة واحدة في هذا الحديث بسبب ضيق الوقت، وهي مسألة النفايات، تدوير النفايات. النفايات هي مخلفات وبقايا استخدامات الإنسان من المواد الزائدة وغير المرغوبة في أكله، شربه، لباسه، أثاث منزله، الأجهزة التي يستخدمها. تبقى أشياء زائدة، تبقى أشياء غير مرغوب فيها. هذه النفايات أصبحت مشكلة كبيرة في العالم، لأنها أولاً هدر في الإمكانات. حينما تكون نفايات كثيرة، هذا يدل على أن الاستخدام الآدمي، الاستخدام الإنساني للمواد لم يكن مقنناً بالمستوى المطلوب، بحيث صار في هذا الاستهلاك الكبير. ثانياً، هالنفايات نفسها تصبح عبء على البيئة، لها آثار، لها أضرار، لها انعكاسات. حسب الإحصائية أنه ينتج العالم في المتوسط 2.1 في 10 مليار طن من النفايات في السنة الواحدة. 2 وشوي مليار طن من النفايات. طيب هذه إلى أين تذهب؟ وكيف تكون آثارها؟ في بلادنا في المملكة العربية السعودية يتجاوز حجم النفايات سنوياً أكثر من 16 مليون طن سنوياً. هذه النفايات، الأشياء الزائدة وغير المرغوب فيها. لذلك العالم يتوجه باتجاه مواجهة هذه المشكلة، يعني كيف تدور هذه النفايات في مصانع، في توجه كبير. أول ما يجب الحديث عنه هو تقليل النفايات، كل ما أمكن أن الإنسان يقتصر في مقتنياته على الأشياء التي يحتاجها، لا يأخذ أكثر من حاجته. مشكلة عادات الاستهلاك في بعض شعوبنا ومجتمعاتنا قائمة على كثرة الاقتناء بخلاف مجتمعات أخرى. الآن تذهب إلى الغرب، إلى البلدان المختلفة، شوف الواحد اللي يروح السوق كم يشتري من الفاكهة، كم يشتري من الطعام، يشتري بمقدار حاجته في ذلك اليوم أو يومين. ويمكن تتعجبون أنه بعض الأحيان بالحبة، يعني تفاحتين، موزتين، أو ربع بطيخ مثلا، أو شنو هذول يعني بخلاء هكذا بخلاء؟ بينما في مجتمعنا إذا راح السوق الفخر أن يترس السيارة ويملأها ويجي إلى البيت والسيارة محملة بعدد كبير من الصناديق ومن الكراتين التي تحمل الأطعمة. طيب قسم من هذه الأطعمة يتلف يخرب لا يستفاد منه، وبالتالي يكون مصيره إلى النفايات إلى القمامات. كذلك بالنسبة إلى الطعام في المناسبات، أنتم ترون حينما تحضرون أي مناسبة من المناسبات واقعا يتقطع قلب الإنسان ألم. الإصرار على أن يقدم الطعام في صواني كبيرة، وعادة ما 4-5-6 نفرات يقعدوا مثلا على مائدة واحدة على صينية واحدة، كم سيستهلكون منها؟ نصها؟ ربعها؟ 10% منها؟ طبعا في ناس الحمد لله عندهم شهية ويأكلوا، لا ويطلبوا صينية ثانية بعد، هنيئا لهم. لكن الكلام عن كثير من الطعام الذي يبقى والذي يزيد، بل أنا أسمع من كثير من الناس في مناسباتهم تبقى يعني يبقى عدد ما حد استخدمه، ويتحيروا في ماذا نصنع بهذا الطعام الذي بقي. هذه مشكلة، لماذا نحن هكذا؟ وهكذا الحال بالنسبة إلى الألبسة، الملابس والأحذية. كثير أو لنقل بعض الناس يكدس الملابس، وخاصة إذا كان مهتم بالموضات الجديدة وعلى المستوى النسائي، النساء مثلا هالأعراف وهالتقاليد. تشارك في حفلة زواج لإحدى قريباتها، وهالأيام الحمد لله أيام زواجات وأعراس. طيب لابد أن تشارك بفستان جديد يليق بالمقام. طيب بعد أسبوع أسبوعين في مناسبة ثانية يصير تلبس نفس الفستان السابق؟ لا، لازم فستان جديد. طيب ما مصير هذا الفستان الذي قبله وهو بمبلغ كبير؟ وهكذا يعني تتكدس الملابس، وسنويا أو بين فترة وأخرى تجد أكياس من الملابس الزائدة عند بعض العوائل وفي المنازل. والأخطر من ذلك أيضا الأجهزة، الهواتف النقالة، الجوال، كل يوم يطلع شكل جديد، كل يوم موضة جديدة، الكمبيوترات، الأجهزة المنزلية المختلفة. هذه المخلفات النفايات أولا هدر، وثانيا هي أيضا عبء على البيئة. طبعا هناك قضية لا مجال لاستعراضها، القضية أن الشركات والمصانع الكبيرة في العالم لديهم سياسة يطلق عليها التقادم المخطط. هي نفس الشركة تصمم أجهزتها على أنها صالحة للاستعمال فترة محدودة، مع إمكانية أن تكون صالحة لفترة أطول، لكن الشركة ما تريدها تكون صالحة لفترة أطول، تصممها أن تكون صالحة لفترة محدودة. من أجل ماذا؟ يستمر الإنتاج ويستمر الشراء. طبعا هذا في عشرينيات القرن الماضي، الحديث عن هذا الموضوع من ذلك الوقت. في عشرينيات القرن الماضي لاحظت كبرى الشركات الصانعة للمصابيح الكهربائية أن استهلاك الناس للمصابيح منخفض، قليل تنشر، نتيجة ديمومتها لنحو 1500 إلى 2000 ساعة، يعني قدرة المصباح على أن يعمل هالمدة. فاجتمع رؤساء هذه الشركات في جنيف نهاية سنة 1924 وقرروا تقصير عمر المصابيح إلى 1000 ساعة فقط، بهدف مضاعفة الإنتاج وزيادة الأرباح. ثم سارت مختلف المصانع في مختلف الأجهزة على هذه السياسة، ويطلقون عليها التقادم المخطط. الثلاجة، الكمبيوتر، أي شيء الشركة تصمم على أساس صالح لمدة معينة فقط، وبعد تلك المدة يعني تبدأ فيه الخلل بحيث يصير التصليح أغلى من القيمة الجديد، فيضطر الواحد يخلي على جنب ويشتري جهاز جديد، وهذا هو ما ينفع المصنع والشركة حتى تستمر في تصنيعها. طبعا الآن في العالم يوجد منظمات مدنية للاحتجاج على هذه الحالة، وترفع شعارات الحق في التصليح، وأنه لماذا هكذا الأجهزة يتعامل معه، لماذا لا يتاح المجال أن تكون الأجهزة فترة أطول صلاحيتها ما دامت الشركة قادرة، المصنع قادر على هذا الأمر. ثم إذا كان هناك خلل لماذا لا تتوفر فرص الإصلاح وقطع الغيار؟ يوجد يعني حديث مفصل حول هذا الموضوع، لكن هذا هو الواقع القائم. الواقع القائم أن هناك عدد كبير من هذه الأجهزة في كل سنة، بل في كل يوم، إحصائية غريبة، تبلغ كمية الهواتف الذكية التي يجري التخلص منها يومياً في الولايات المتحدة الأمريكية فقط كل يوم 416,000 جهاز. هذا في كل يوم ترمى، في كل يوم، هذا في أمريكا وحدها، تضاف إلى 142,000 جهاز كمبيوتر تصبح غير ذات قيمة بالنسبة لأصحابها يوميا، وفقا لتقديرات وكالة حماية البيئة الأمريكية. هناك باعتبار في إحصائيات تطلع هالأرقام، لكن هذه حالة عامة موجودة في مختلف بلدان العالم. إذن كل ما يمكن الإنسان أن يقلل اقتناء المواد والأشياء، يأخذ بمقدار حاجته، بمقدار الضرورة. المسألة مو مسألة بخل وكرم، المسألة مسألة هادر وإسراف من ناحية، ومسألة العبء اللي يصير على البيئة بسبب هذه المواد المتخلفة، هذه النفايات. هذا في الأمر الأول. طبعا قلت الكلام كثير في هذا المجال، لكن لا مجال للاستطراد. الأمر الثاني الذي يجب الاهتمام به السعي لتدوير النفايات. هالنفايات، هالمخلفات اللي عند الإنسان في منزله في حياته، عليه أن يبحث عن جهات تستفيد منها. أولا فرز النفايات في البيت، النفايات تفرز، توضع كل حاجة توضع في مكان مخصص، وهذا يجري الآن في البلدان المتحضرة. البيت في عدة حاويات، المواد الغذائية في حاوية، المواد البلاستيك في حاوية، المواد الورقية في حاوية، المواد الصلبة مثلا في حاوية معينة، تفرز هذه النفايات. بعض الناس ما عنده خلق، يعني في الشارع، في المنتزه، ولحد الآن يعني لا قبل يومين لاحظ أن واحد من سيارته يرمي حاجة، يعني شارب لشيء كذا يرمي في الشارع، وكنت أظن أن الناس يعني صار ذوقهم وفهمهم ووعيهم الحضاري يتجاوز هذه الحالة، لكن يبدو بعض الناس لا زالوا يعيشون مثل هذه الحالة مع الأسف الشديد. يروح الحديقة، يروح المنتزه، يروح الكورنيش، تبقى عنده مخلفات، والحاويات قريبة منه بس كم خطوة يحتاج، بس ما عنده خلق، ما في شدة يشيلها يوديها إلى الحاوية المخصصة. المطلوب حتى في المنزل يصير في تصنيف للنفايات، ويكون هناك سعي لإيصال النفايات للجهات التي تدورها، تعيد تصنيعها، تعيد معالجتها. المواد الورقية يستفاد منها، المواد البلاستيكية في مصانع تستفيد منها، الأجهزة الكمبيوترية وما أشبه أيضا في جهات تستفيد منها. ينبغي أن نبحث عن هذه الجهات المستفيدة منها في مختلف بلدان العالم، في شركات، في مصانع. من أشهر الدول المهتمة بهذا الجانب هي الصين. الصين تستورد أكثر من 54% من نفايات البلاستيك على مستوى العالم، يعني كانت بس بهالسنوات بدأت تخفض أو تمنع استيراد نفايات البلاستيك. بعض الدول تعتمد على النفايات في إعادة التدوير، في إنتاج الطاقة الكهربائية منها، مصانع كبيرة وشركات كبيرة. ورأينا في بعض الدول اللي سافرنا إليها شفناها شركات ومؤسسات عندك أثاث منزلية زائدة ما تحتاجها تريد التخلص منها، أرقام لشركة، شركة نفسها تجي وتأخذ، تريدها تطوع لجمعيات، تريد تبيعها بسعر معين. يعني في طريقة كيف تتخلص من هذه الأشياء بطريقة سليمة ومفيدة. حتى المواد الغذائية في المناسبات، الأعراس، والآن الحمد لله تأسست عندنا في البلد في الدمام جمعية خيرية، الجمعية الخيرية للطعام، وهي إطعام. هذه الجمعية في شهر رمضان الماضي استطاعت أن توفر أكثر من 230,714 وجبة طازجة وتوزعها على الناس، على المحتاجين وعلى العوائل وعلى الفقراء. اتفاق المطاعم أو محلات اللي عندهم مناسبات الطعام الزايد يتصلون بهذه الجمعية، الجمعية تأخذ هذا الطعام، تغلفه، تعده، وتوزعه على الفقراء والمحتاجين. أليس أفضل من أن يرمى؟ أليس أفضل من أن يتلف؟ وهكذا الآن بعض الجمعيات الخيرية تجمع الورق أو تجمع الخبز أو تجمع الملابس أو تجمع الأجهزة. حدثوني في جمعية عطاء الخيرية النسائية أنهم مهتمون بجمع الكمبيوترات المستغنى عنها الزائدة، وعدهم أيضا تعاون مع بعض المؤسسات والمصانع. طبعا عندنا الهيئة الملكية للجبيل تهتم، وعندها أكثر من 10 شركات من أجل تدوير النفايات والمواد المتخلفة. لذلك علينا أن نهتم، هذا يحتاج أن شوية تهتم في الموضوع. بعض الناس لا، الرجال النساء في المنازل خلاص قمامة وحطها في الكيس وما إلى شغل فيها. إذا استطاع الإنسان أن يقوم بدور على هذا الصعيد، أولا هذا يرضي الله سبحانه وتعالى. الآية الكريمة تقول: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذا من مظاهر الإيمان، الاهتمام بسلامة البيئة وحماية البيئة. وأيضا هذا مفيد على المستوى الوطني وعلى المستوى الصحي، فينبغي الاهتمام بهذا الأمر، تقليل اقتناء ما لا يحتاج إليه الإنسان، وأيضا السعي لإيصال النفايات والمخلفات إلى من يستفيد منها ومن يعيد تدويرها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين في الأرض، وأن يوفقنا لطاعته ومرضاته. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.